الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو ما اسمه أبو بكر بن أبي شيبة؟ عبد الله بن محمد بن إبراهيم، وأخواه عثمان والقاسم، ما حالهما؟ عثمان ثقة من رجال البخاري ومسلم، والقاسم ضعيف. قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش، وكيع بن الجراح، والأعمش اسمه من؟ سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي. قال: حاء، ما معنى حاء؟ تحويل السند أو اختصار حدثنا أو اختصار الحديث، اختصار الحديث، إما تحويل السند وإما اختصار حدثنا وإما اختصار الحديث. طيب، تستعمل لهذه الثلاثة المعاني. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له. قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، وهو كما سمعنا سليمان بن مهران، عن إبراهيم وهو النخعي، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان وهو الفارسي. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: سلمان منا أهل البيت. قال عليه الصلاة والسلام: لو كان هذا الدين في الثريا ناله رجال من أهل فارس، وأشار إلى سلمان رضي الله تعالى عنه. قال: قيل له، أي قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. الخراءة يعني آداب قضاء الحاجة. فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور، هو من المعتمر. قال: عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة. قال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. هذا الحديث حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه فيه أن رجلا من اليهود وفي هذه الرواية من المشركين أنه قال لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. والقراءة كما قلنا يراد به قضاء الحاجة، يعني ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة في كيفية ذلك وما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. وقوله لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة فيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا من الخير إلا ودل الأمة عليه، ولا شيئا من الشر إلا وحذرهم منه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وكان حقا على كل نبي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام الأمة كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم، وبلغ البلاغ المبين كما أمره الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وفي قراءة رسالاته. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما أوجب الله جل وعلا عليه هذه الأمة، وأعظم ذلك وأهمها أمر التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة وتحقيق هذا المقام العظيم، والنهي عن ضده وهو الشرك، وبيان جميع طرقه ووسائله التي توقع العبد في الشرك بالله جل وعلا. فدل الأمة على أعظم الواجبات والفرائض وهو التوحيد، ثم دلهم بعد ذلك على مكملات التوحيد من الطاعات والواجبات والمستحبات، ونهى الأمة عن أعظم محرم على جهة الإطلاق وهو الشرك بالله جل وعلا، ثم كذلك نهاهم عن ثمرات هذا الذنب العظيم من المعاصي والمحرمات. فما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وترك الأمة على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومما يدل على ذلك أنه علم الأمة حتى آداب قضاء الحاجة، كيف يفعلون إذا ذهب أحدهم لقضاء حاجته. إذا كان هذا الأمر قد بينه وهو يعتبر يعني من أدنى الأمور، فكيف بما هو أعظم من ذلك، كيف بما هو أعظم من ذلك مما فيه هلاك العبد أو نجاته. وكما قال القائل: ما باله حتى السواك أبانه وشرائع الإسلام لم تتقرر. يعني كيف يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام أبان فضل السواك وأداب السواك، بل وما هو دون السواك كقضاء الحاجة، فكيف لا يبين ما هو أعظم من ذلك من شرائع الإسلام، حتى يأتي بعد ذلك من يأتي ويشرع في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه، ويستحب أمورا ليست من دين الله جل وعلا. وهذا لا شك أنه اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام بالخيانة، أنه ما بين الأمة هذا الخير وهذا الفضل حتى يأتي من يأتي بعده فيبينه للناس، ويأمر الناس أو يحث الناس على فعله وأن هذا من الخير. هل هذا الخير ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام علمته أنت، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وسكت وأنت تبينه؟ ولا شك أن كلا الأمرين باطل، فدل على أن هذا الأمر ليس من الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الخير كله ووسائله وطرقه. وما لم يكن يومئذ، أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه دينا، لا يكون يوم دين، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الدين ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دين، لا يكون اليوم دين. وقال رحمه الله: من قال إن في الدين بدعة حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين. فقال سلمان رضي الله عنه: أجل، أي كذلك علمنا كل شيء حتى أمر القراءة وقضاء الحاجة. ثم قال: لقد نهانا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أي عند قضاء الحاجة، لغائط أو بول، يعني إذا أراد الواحد منا أن يقضي حاجته، سواء كان ذلك للغائط، والغائط يطلق ويراد به المكان المنخفض من الأرض، ويراد به ما يخرج من الإنسان، ويراد به ما يخرج من الإنسان، والبول معروف. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقضي حاجته من بول أو غائط أن يستقبل القبلة، أن يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة. وسيأتي الكلام على هذه المسألة، وهل هذا النهي على عمومه، وهل هو للتحريم أو للكراهة، يذكر ذلك إن شاء الله في الأحاديث التي ستأتي بإذن الله. قال: أو أن نستنجي باليمين، يعني عند قضاء الحاجة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي المسلم بيمينه. لماذا؟ لأن اليمين مكرمة، اليمين تكون في الأمور التي هي من أمور الإكرام والأمور الطيبة، والشمال تستعمل في الأمور المستقذرة، ومنها في الاستنجاء، فإن الاستنجاء يكون باليد اليسرى، ولا يجوز للمسلم أن يستنجي بيمينه. لماذا؟ كما سمعنا، لأجل شرف هذه اليد اليمنى، فتكون المستقذرات باليد اليسرى، ولأن اليد اليمين هي اليد التي يأكل فيها الإنسان ويشرب، وكذلك أيضا يعني يصافح بها أخاه المسلم، وغيرها من أعمال الإكرام التي يعمل بها. فلو كان يستنجي بها لحصل شيء من الاستقذار، فلذلك كان من آداب الشريعة أن من قضى حاجته فإنه يقضي حاجته بيده اليسرى، إلا ما كان من ضرورة، إذا كان الإنسان مضطر لذلك لكون يده مثلا اليسرى مجروحة أو مقطوعة أو شيء من ذلك، فهذا أمر آخر، فإن الضرورات تبيح المحظورات. قال أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، يعني إذا أراد الإنسان أن يستجمر بالأحجار، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعمل المسلم أقل من 3 أحجار، يعني لابد ويجب أن يستنجي وأن يستجمر بـ3 أحجار. وهذا كما قال أهل العلم يدل على أن الإنقاء لا يحصل بأقل من ذلك، أن الإنقاء لا يحصل بأقل من ذلك، فيجب أن يستعمل ثلاثة أحجار، فإن احتاج إلى زيادة زاد رابعة، فإن حصل الإنقاء بها استحب له أن يزيد خامسة، استحب له أن يزيد خامسة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر. فإن استعمل خامسة واحتاج إلى سادسة وحصل بها الإنقاء يزيد السابعة حتى يوتر بها، لكن أقل من ثلاثة أحجار لا يجزئ، لابد ويجب أن يكون أقل ما يستعمل في الاستنجاء بالأحجار يكون بثلاثة أحجار. وهل يجزئ حجر واحد ذو ثلاثة أوجه؟ الصحيح أنه يجزئ لو هناك حجر له ثلاثة أجزاء فاستنجى به بكل جزء منه فهذا يحصل به المقصود. وقوله أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار هذا فيه دليل على جواز إطلاق لفظ الاستنجاء على الجمار، على قضاء على الاستجمار بالأحجار، وإن كان الغالب أن الاستنجاء يطلق على استعمال الماء والاستجمار على استعمال الجمار وهي الأحجار. قال: أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. الرجيع هو الروث، روث الدواب، روث الدواب، والعظم أي عظامها. أما الرجيع فقد جاء في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري أنه لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام بحجرين وروثة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس، إنها ركس. والركس يطلق على النجس ويطلق ذلك على الشيء المستخبث والقذر. وكذلك أيضا جاء في حديث مسعود وغيره وفي الصحيح أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الروث هو علف لدواب الجن، أن الروث علف لدواب الجن، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء به. هذا إذا كان من دواب ما يؤكل لحمه لأن روثها طاهر، وأما ما لا يؤكل لحمه فهو نجس، فإن روثها يكون نجسا. وأما العظام فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها طعام الجن، أنها طعام الجن، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام على الاستنجاء بها. ولأجل ذلك قال أهل العلم: يلحق بذلك كل ما كان مكرما فإنه لا يجوز الاستنجاء به، ككتب العلم والأوراق التي فيها شيء من العلم فإنه لا يجوز الاستنجاء بها، وهكذا أيضا الطعام أو بقايا الطعام مثلا كذلك لا يجوز الاستنجاء به، لأن الطعام من الأمور المحترمة التي يجب الحفاظ عليها وعدم إهانتها. قال: أو نستنجي برجيع أو بعظم. نعم، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أدرك الجن حديث المسعود وغيره ثم سألوه الزاد قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أن تجدوه أوفر ما يكون لحما، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أن تجدوه أوفر ما يكون لحما. وكذلك أيضا ذكر أهل العلم أنه لا يجوز الاستنجاء بالأشياء التي لا يحصل بها الإنقاء، التي لا يحصل بها الإنقاء كالزجاج مثلا، الزجاج ما يحصل به الإنقاء لأنه أملس، إذا استنجى به الإنسان فإنه يعني يطحس فلا يزيل شيء من النجاسة إلا ربما شيئا يسيرا جدا، لهذا قال أهل العلم يجوز الاستنجاء به. أما ما كان يقوم مقام الأحجار مما فيه خشونة فإنه لا بأس أن يستنجى به كالمناديل أو الأوراق التي ليس فيها شيء محترم أو خشب أو نحو ذلك، مما يقوم مقام الحجر فإنه يجوز الاستجمار به. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة قال زكريا ابن إسحاق قال حدثنا زكريا ابن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير. ما اسمه أبو الزبير؟ ها؟ ما سيجيب إلا أبو الزبير. محمد بن مسلم تدرس وهو مدلس، أبو الزبير مدلس، كثيرا ما يدلس عن جابر، وتقبل عنعنته إذا روى عن جابر إذا كان ضاوي عن الليث ابن سعد. نعم، إذا كان راوي عنه الليث ابن سعد فإن عنعنته تحمل على السماع. لماذا؟ لماذا تحمل على السماع؟ نعم، لأن الليث سأل أبا الزبير عما سمعه من جابر من الأحاديث فحدثه بها، فلهذا إذا روى عن جابر بالعنعنة وكان الراوي عنه الليث فهي محمولة على السماع. قال: أنه سمع جابرا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. نعم، هو أيضا في بنحو معنى حديث سلمان أن نستنجي برجيع أو بعظم، فالعظام والبعر والروث هذه كلها لا يجوز الاستنجاء بها، سواء كان من روث ما لا يؤكل لحمه لأجل نجاستها، أو من روث ما يؤكل لحمه لأنه علف دواب الجن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نكتفي بهذا القدر. لهنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.